لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال
والصحب
والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال، من خير الأجيال أو رجال أعمال، كثير من صحب النبي رجال أعمال، كل بذال كل شيال، كل بذال أو كل شيال، هم الرسالة والبشر كل شيال.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فهل هذه دعوة للفقر؟ فقر الفقراء قدرهم أم كسلهم؟ كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء؟ كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فهل من علاقة بينهما؟ كان يدعو: اللهم أحيني مسكينا. ما هي المسكنة وما هو الفقر؟ لماذا يعتقد الناس أن الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء في حديث يرددونه دوما؟ هل لهذا الحديث قصة؟ تعالوا نتابع أحاديث الفقراء وكيف خاطبهم النبي في هذه الحلقة. ماذا تقول لفقراء المسلمين؟
ارجعوا إلى ربكم، ادعوا ربكم، والله هو الغني.
دعوا لله
أن يصبروا ويتحملوا. أعملوا فسيرى الله والمؤمنين أعملكم.
يعني يطلبوا العمل أبدا ما يعدوا، يعني يقولوا إنه ما بيطلع بإيدنا ولا شيء، يعني لا، المفروض يطلبوا العمل.
أن يتقوا الله ويدعوا الله أن يغنيهم.
بقول لهم إنه دائما الله معهم، يعني الله ما بينسى حدا، ويصبروا لأنه أكيد بعد الصبر فرج.
أقول لهم: وليستعفف الذين، هؤلاء الناس الذين لا يجدون مالا، للفقراء المهاجرين الذين أحصروا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، أن يتعففوا.
رب العالمين يعني أكيد يعني بالنهاية بالآخرة يعني أنه حكيد حيعوضهم يعني كل شيء حرموا بالدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن الفقر، كيف خاطب النبي الفقراء. في البداية كنت ذات مرة أقف أمام دكان أحد الأصدقاء، وإذا برجل رث الهيئة، ثوبه مرقع، فقير، هرع هذا التاجر إلى يديه يقبلهما، ثم أعطاه شيئا من الماء وطلب منه الدعاء. لما عاد قال لي: هذا هو الولي، هذا من أولياء الله عز وجل. نظرت فقلت له: يعني ما هي الأسس التي بنيت عليها حتى قلت أنه من أولياء الله؟ قال: انظر إلى حالته، إنه زاهد بالدنيا، إنه فقير، ليس في جعبته إلا دراهم معدودة، ويأكل الخبز اليابس. وكأن الفقر صفة مميزة للصالح من الطالح. قلت له: تخيل لو أن حال الأمة كله بهذه الطريقة. قال: إذن نكون من السعداء. قلت: كيف؟ قال: لأن الفقراء كما أخبر النبي، وسمعت ذلك من أحد العلماء، أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بأربعين عاما، وأن عامة أهل الجنة من الفقراء. نظرت فوجدت أن أمثال هذه الأفكار التي نعيش بها بعالمنا الإسلامي تدعونا للتوقف مليا، تدعونا لنعرف سبب هذا التفكير، هذه الفكرة الخطيرة جدا. إذا كان الفقر هو الأصل، إذا كان الفقر هو طريق الجنة، إذا كان الزهد بمعنى الفقر هو الطريق إلى الجنة، فلما العمل؟ وبالعكس، الإسلام أتى ليحارب الفقر لا ليحارب الفقراء. أكرر: الإسلام عدو الفقر لا عدو الفقراء، الإسلام عدو المرض لا عدو المرضى، الإسلام عدو البطالة لا عدو العاطلين عن العمل. لذلك إذا أردنا أن نرجع إلى هذا المعتقد، سنجد أن هناك للأسف بعض من بوب لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبويبا خاطئا. الآن نحن في عصر المعلومات متاحة للجميع، وليس هناك من حكر لتفسير الدين ولتأويل الدين بما يهوى بما شاء. نحن نملك اليوم الأدوات التي تساعدنا على فهم ديننا بأسلوب لا أقول جديد، وأنا أرفض كلمة التجديد، لأن التجديد تعني أن هناك شيئا بلي في الدين، ولا يوجد شيء بلي في الدين، إنما هي تصحيح للمفاهيم. الإسلام في أصوله يحارب الفقر، إذن أي نص نجده يدعو للفقر فاعلم أن هناك إشكالا في فهمه. أي آية يفسرها أي مفسر وترى من خلالها أنها دعوة للفقر يجب أن تراجع هذا المفسر أو أن تنظر إلى الموضوع من جهة أخرى. حتى أكون دقيقا معكم سأستعرض وإياكم بعض عناوين بعض الأبواب في بعض كتبنا التي هي معتمدة عندنا كالبخاري وغيره. تعالوا نستعرض عناوين بعض كتب هذه الأحاديث لنعلم من أين أتانا تفضيل الفقر على الغنى. باب فضل الفقر في البخاري كتاب الرقائق، باب فضل الفقراء كتاب مرقاة المفاتيح، باب فضل الفقر والفقراء منتخب كنز العمال، باب ما جاء في فضل الفقر في سنن الترمذي، باب فضل الفقراء منزلة الفقراء مجالسة الفقراء سنن ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الفقر والزهد في إحياء علوم الدين، باب فضل الزهد والفقر في رياض الصالحين، وأخطرها باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء من كتاب رياض الصالحين. هذه العناوين أيها الأحبة تدعونا للتفكير مليا. إذا كانت هناك كتب تتحدث عن فضل الفقر وأنا أستغرب، وكما قلت الدين لا يملكه أحد، علماؤنا جزاهم الله خيرا بوبوا لهذه العناوين، لكنك عندما تدخل إلى الأحاديث التي وردت ضمن هذه الأبواب لا تجد فيها دعوة للفقر، وإن كان في ظاهرها شيء من هذا القبيل فلا بد وأن تعود إلى أسباب ورود الحديث كما تعلمنا سابقا في حلقات سابقة. هذه الأحاديث التي في ظاهرها دعوة للفقر مخالفة لنصوص القرآن، مخالفة لثوابت الدين، مخالفة لأركان الإسلام. نصف أركان الإسلام الزكاة والحج ونصف الصيام يعتمدون اعتمادا كليا على المال، الجهاد في سبيل الله، عمارة الأرض، الاستخلاف في الأرض، كل ذلك مبني على المال. كيف تكون هناك دعوة للفقر؟ لو كان الأمر بالفقر لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام أي غزوة، ولما كانت هناك أي دعوة لاسترداد أموال المسلمين التي أخذت من قبل قريش. وأول أولئك الذين حاربوا الفقر هو الله عز وجل، هو الذي وعد نبيه كما قال: ووجدك عائلا فأفقر أم فأغنى. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. رواه أحمد في المسند. هذا الحديث الصحيح يبين لنا كيف أن النبي كان يحارب الفقر، بل كان يدعو دبر كل صلاة 5 مرات في اليوم، كان يدعو ويتعوذ من الكفر والفقر. انظروا إلى هذا الرابط، الكفر والفقر، لم يتعوذ من الكذب والفقر، لم يتعوذ من الخيانة والفقر، لم يتعوذ من الرياء والفقر، تعوذ من الكفر، الكفر الذي هو خروج عن ملة الإسلام. ربط بين الكفر والفقر. كيف يعقل أن يدخل في عقولنا وفي عقول أبنائنا فضل الفقر؟ يعني أنا الآن لا أتحدث عن خطأ عالم أو خطأ كاتب أو خطأ شارح أو خطأ خطيب، أنا أتحدث اليوم عن منهج حياة، عن تفكير تعيش به هذه الأمة، عن تفكير أوصل إلى أن هناك نصف العالم الإسلامي 851 مليون مسلم فقراء، ثلثهم تحت خط الفقر، أي أقل من دولارين في اليوم. لماذا هذا الفقر؟ أنا أعتقد شخصيا أن أحد أهم أسباب الفقر في عالمنا الإسلامي هذه الاعتقادات الخاطئة. عندما يأتيك شاب ويقول لك: أنا لا أملك لأن الله قدر علي ذلك، من أدراك أن الله قدر عليك؟ ثم يأتيك فيقول: الفقر ليس عيبا لأن النبي كان فقيرا والصحابة كانوا فقراء وكان يربط الحجر على بطنه. هذا ما أردته من هذه الحلقة، أن نعيد التفكير في قضية الفقر. لا يمكن أن نعلم الآخرين حضارة الإسلام وحضارة محمد إذا كنا نعتقد حتى اللحظة أن الإسلام بني على الفقر والفقراء. وحتى أكون واضحا، عندما بدأت الدولة النبوية قامت على من؟ على أغنياء. المهاجرون كانوا أغنياء، ولكن عندما كانت المقارنة بين قول لا إله إلا الله وبين المال، قدموا لا إله إلا الله على أموالهم، لأن قريش كانت تمسك بالواحد منهم فلا تدعه يهاجر حتى يخرج عن ماله. ولكن ما إن أتيحت أول فرصة للنبي وأصحابه حتى يستردوا أموالهم كانت غزوة بدر. لماذا؟ لاسترداد أموالهم، حقهم. لماذا لم يترك النبي هذا المال؟ لماذا لم يقل المال يأتي ويجيء؟ لماذا لم يقل اجلس؟ لماذا لا يردد كما نسمع اليوم أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وأن رزقك مقدر؟ لأن النبي تعلم عن الله أن الحياة إنما تكون بالمكابدة وبالسعي، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وسكر لكم ما في الأرض جميعا. لمن هذه الآيات؟ هل للصين التي اليوم تستخدم طاقة الرياح؟ هل لليابان التي تستخدم الطاقة الشمسية؟ هل لفرنسا التي تستخدم المد والجزر؟ هذا التسخير للكون. نحن لنا أمة الحبيب محمد، أمة القرآن، عندما خاطبنا الله عز وجل بهذه الآيات لنكون أسياد العالم غنى. وقد ذكرت أن من أسماء الله الغني لنكون مستغنين عن الآخرين، أن لا نمد يدنا. لذلك كان بعض الصحابة عندما يعاهد النبي يعاهده أن لا يسأل الناس شيئا. الفقر الذي من صنع القدر، كالأرملة والمسكين كما جاء في الحديث الشريف، كاليتيم، كالمريض، كأصحاب الزلازل، كأصحاب الكوارث، هؤلاء ما يصنعون؟ هذا الفقر أتى عارضا، هذا الفقر لم يأتي بأيديهم، لم يسعى أحدهم لأن يكون فقيرا، لم يقتل أحد أباه ليكون يتيما. هذا الفقر العارض وضع له الإسلام ضوابط لينهيه. من أول هذه الضوابط جعل السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم آناء الليل، وجعل ثواب اليتيم أن له ثواب أن يكون مع النبي في الجنة كهاتين، وهما أقرب منزلة يمكن أن يحظى بها الإنسان ليكون بمرافقة النبي. لماذا؟ لأنه يريد للأرملة والمسكين واليتيم وأصحاب المرض أن لا يمد يدهم. لا يوجد متسولون في العالم الإسلامي، لا يوجد، بمعنى أنه لا يقبل أن يكون هناك متسول. الجمعيات الخيرية التي نجد على أبوابها النساء، هذا أمر مرفوض، يجب أن نسعى لا أن يأتينا الناس إلى أبواب الجمعيات. للأسف البعض يتفاخر أنه مسجل في جمعيته 1,000 امرأة 2,000 امرأة، هذا مظهر يجب أن لا يكون في العالم الإسلامي. يجب أن نسعى نحن إلى الأرملة والمسكين فنكفيهم دون أن يفتحوا أبوابهم، ودون أن يعلم أحد أن هناك أرملة أو مسكينا أو يتيما أو فقيرا مريضا أو عاجزا. تعرفنا أن الفقر على نوعين، من صنع القدر ومن صنع البشر. وعرفنا أن الإسلام عندما حارب الفقر الذي هو من صنع القدر عالجه بأن جعل مصارف الزكاة والصدقات والسعي على الأرملة والمسكين. ولكن ماذا عن الفقر الذي من صنع البشر؟ هناك حديث جامع ألف به أخونا الدكتور سامر قنطقجي رسالة دكتوراه في كيفية معالجة الفقر في الإسلام. جاء شاب إلى النبي يطلب الصدقة، ولكنه كان شابا مفتول العضلات، ولكن تنقصه الخبرة، تنقصه التدريب، الآليات. وهذا ما نطالب به شبابنا اليوم. اليوم الشاب الذي يحمل السي في، السيرة الذاتية، صدقوني لا يعرف كيف يكتب السيرة الذاتية، ثم يأتيك ليقول قدمت على أعمال والكل رفضني. أنت لم تأتي بالأسباب. من الأسباب أن يكون لك سيرة ذاتية، من الأسباب أن يكون في هذه السيرة الذاتية خبرة، يكون لك لغة إنجليزية، تعليم كمبيوتر، مهارة في هذا العمل الذي تريده. أما أن تأتي خالي الوفاض وتقول حاولت أن أدخل في الأعمال ولكن الناس متعصبون، متحيزون، لا يريدونني أن أعمل. عندما جاء هذا الشاب إلى النبي يريد أن يسأل المسألة، يريد أن يشهد، يتسول كما نسمع اليوم. ماذا فعل النبي؟ هل كان النبي بخيلا لدرجة أنه لا يعطيه درهم أو درهمين؟ حوله عشرات الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ما كل واحد منهم يستطيع أن يحمله ملء ثيابه وملء وزنه ذهبا، ولكن النبي أراد أن يعلم الأمة. لذلك كان هذا الحديث الجامع يستحق أن يدرس بعناية، فجعل له دراسة اقتصادية سنتحدث عنها بالتفصيل. سنبدأ بالحديث فقرة فقرة. رجل من الأنصار أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، وهو يسأله، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بهما. ماذا يعني هذا الكلام؟ أول درس يجب على الذي يريد أن يعمل أن يقدم شيئا من نفسه. ماذا لديه هذا الشاب؟ حلس وقبع، هذه أدوات، يعني لديه طنجرة وصحن، لديه أشياء زهيدة رخيصة جدا موجودة في بيته. لم يقبل النبي أن يبدأ هذا العمل، العمل التجاري، أن يبدأ بالتسول وباستعانة برؤوس أموال أجنبية، برؤوس أموال غربية، برأس مال من فلان وفلان. ابدأ بنفسك، وهذا اليوم ما نحتاجه. نحن لا نريد أن يزداد عدد الموظفين الذين فقط يجلسون، وأنا بصراحة هذا رأيي الشخصي، لا ألزم به أحدا. أنا أعتقد من يبحث عن الوظيفة هو تماما كالشاب الذي عندما يذهب لخدمة وطنه من خلال خدمة العلم أو خدمة الجيش، يحاول أن يسعى أن يبقى في الصفوف الخلفية، يحاول أن يبقى جندي مكتب، لا يريد أن يكون في الصفوف المتقدمة، لا يريد أن يحقق أي شيء. هذا الإنسان لم يرضى النبي أن يفعل ذلك، قال: ائتني بما لديك. فلما أتاه فتح المزاد في المسجد، وهنا درس آخر. تعالوا نتابع. من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه. إذن فتح باب المزايدة في المسجد، وهذا دور من أدوار المسجد، فتح باب المزايدة، فلما باعهما بدرهمين أعطاه درهم. وهنا درس أنه ملك هذا العاطل عن العمل ووثق به، وهذا ما نحتاجه. ملكه درهم، ثم أبقى الدرهم الآخر وقال له ماذا يصنع به، ثم قال له: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، ثم قال له: اشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به. إذن أعطاه ما يكفيه لأهله من الطعام، الحاجات الأساسية، ثم أمره أن يشتري أدوات الإنتاج. هذا القدوم هي رأس الفأس، رأس المطرقة التي يستعملها، رأس الفأس الذي يستعمله الحطاب. ائتني به. فأتى به وقد اشتراه بدرهم. ماذا صنع النبي أيضا؟ قال: فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، أي ساعده على أدوات الإنتاج. وضع النبي عصاة من خشب في هذا القدوم وربطه بيده الشريفة. وهنا درس لأصحاب المؤسسات الكبرى، درس للآباء، درس للدول، أنه يجب علينا أن نساعد في فتح الطريق. الآن الدورات التعليمية المجانية التي تقوم بها بعض الدول مشكورة لتدريب أبنائها، هذا هو مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع. ماذا علمه من خلال هذه الفقرة؟ علمه الدورة الاقتصادية، يجب أن تنتج أولا ثم أن تبدأ بالبيع. وهذه نقطة هامة جدا، نحن نحتاج في عالمنا اليوم خاصة من تجارنا أن يعملوا بالصناعة. لا يكفي فقط أن نشتري المصنوعات الجاهزة ثم نأتي ونبيعها، مطلوب من شبابنا اليوم أن ينتجوا وأن يبيعوا. قال له: ولا أرينك 15 يوما. أعطاه مهلة زمنية. اليوم بعض شبابنا ينفذ صبره فورا عندما يبدأ العمل، يقول: تعبت، هذا العمل مرهق. أرسله إلى الغابة ليحتطب وقال: لا أرينك إلا بعد 15 يوما. هذه الفترة فترة زمنية لتكوين رأس المال، هذه الفترة لدراسة السوق. لا يمكن أن تبدأ عملا ثم تنتظر ثماره في القواعد الاقتصادية، لا يمكن أن تأكل ربح أي عمل تجاري إلا بعد أن تمضي أول سنة التي هي لمخصصات رأس المال. في العام القادم تبدأ بجني الأرباح. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن ما فعلته هو العمل الصحيح، لا أن تأتي والمسألة تأتي في وجهك. ماذا تعني المسألة؟ أشحاد، التسول. هذا خير لك من أن تقبل على الناس وقد تفاخرت بأنك عملت من عمل يدك، تفاخرت بأنك قمت بجهد، لم تأخذ هذا المال من وراء التسول أو من قبل إعانة من أبيك أو من عمك أو من فلان أو من فلان، لقد كددت وتعبت بنفسك. ثم ختم النبي بالقاعدة العامة من منع التسول ومن منع هذا الأسلوب الذي نراه للأسف في بعض شوارع بلداننا الإسلامية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفزع، أو لذي دم موجع. ما هذه الثلاثة؟ لا تحل المسألة إلا لإنسان قد مرض مرضا شديدا كالسرطان والإيدز وغيره من هذه الأمراض التي لا برأ منها ولا شفاء، أو لذي غرم مفزع، هذا الإنسان الذي كان غنيا وأصابته الزلازل أو الكوارث أو البراكين أو ما شاكل من الأقدار من أقدار الله عز وجل، فاستحق بذلك هذه المسألة. والثالث لصاحب الدم الموجع الذي يقتل قتلا خطأ فتجب عليه الدية، فيحتاج عندها لسؤال الناس ليعينوه خشية من أن ينتشر موضوع الثأر بين الناس. إذن صارت الصورة واضحة، وهذا الحديث أتمنى أن يدرس وأن يعلق على أبواب مدارسنا ليتعلم شبابنا كيف تكون دورة رأس المال والإنتاج وكيف هي أخلاق العمل والعمال. دعونا نستمع من ضيفنا حول مفهوم الغنى ومفهوم هذا الحديث الشريف.
حين نعي حقيقة ورود الحديث كأننا نرسم الصورة، نرى فيها الإنسان والأشياء والظروف المحيطة، عندئذ نقول في أنفسنا: هل نملك القدرة على أن نستفيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ ما لم نعي أبعاد الصورة فلن نستفيد. وكم من الناس أخطأوا في فهم الحديث، وظفوا الحديث توظيفا خاطئا، كأن يمتدحوا الفقر، والفقر عند النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا، يمتدحون المال كاد المال أن يكون طغيانا. فأنا أمام حقيقة المشهد، أرجو الله سبحانه أن يلهمنا جميعا أن نبحث في صورة الحياة النبوية، نعي أبعادها لنرى عظمة قوله وسنته وموقفه وحكمته، لأنها تمنحنا الإيمان الصحيح والقدرة على أن نجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لضيفنا الكريم. دعونا نراجع أحاديث الفقر في كتبنا، دعونا نراجع كل قول نسمعه عن تمجيد الفقر وعن فضل الفقر. هل يمكن أن نحقق ذلك؟ تعرفنا في هذه الحلقة كيف خاطب النبي الفقراء، ويبقى شيء هام جدا، أن المسكنة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست بمعنى الفقر، ويمكنكم أن تراجعوا معنى المسكنة، إذ هي الإخبات والتواضع ولم تكن الفقر البتة. وبدهي أن النبي لم يكن ليدعو بالمسكنة وهو يعيش حال الفقر، إذا كان فقيرا فهل يدعو أن يزداد فقرا؟ كان يعيش حالة الثراء، ولكن كان يخشى أن يطغى بهذا المال، فكان يدعو: اللهم احشرني مسكينا. تعرفنا في هذه الحلقة إلى أن الفقر عدو الإسلام الأول، ولكن الإسلام لم يكن قط عدوا للفقراء، كما إن الإسلام عدو للمرض لا عدو للمرضى. تعرفنا أنه يجب أن نقرأ الأحاديث بأسباب ورودها لا كما يقرأها البعض من ظاهرها. تعرفنا أنه في كتبنا أبواب لفض الفقر يجب أن نراجعها مرة ومرة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 14 قرنا النبي وضع قوانين للتجار، فما هي مفاتيح الثروة لدى النبي؟ هل ينبغي أن يكون التاجر سفيرا؟ هل الطاعة شرط لأن يكون الإنسان ثريا وتاجرا؟ ما الفرق بين التاجر والصناعي؟ وهل نحتاج اليوم إلى الصناعي أكثر؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال
والصحب
والآل، والصحب والآل، يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل،
كالغيم هالطال كسل سيال، كالغيم هالطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هالطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال،
لا 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 لا